أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كما لكل إنسان عقل وعاطفة، شيطان يدعوه إلى الهوى وملاك يدعوه إلى الهدى، فكذلك المجتمع ينقسم فيما بينهم إلى من يغلبون أو يغلبون عقولهم على أهوائهم وبالتالي يهتدون إلى الصراط المستقيم، ومنهم من يتبع الهوى. وهذا التقسيم ليس أبديا ودائما، إذ بعض الأحيان الذين يتبعون الهدى ينزلقون إلى الهوى فتكون عاقبتهم السوء، والعكس كذلك، فالذين يتبعون الهوى قد يهديهم الله سبحانه وتعالى فإذا بهم يهتدون للحق سبيلا. والصراع بين الطرفين ليس صراعا ظاهرا، إنما هو صراع خفي، لأنهما متداخلان متفاعلان، وقد يمكن أن يكونا متكاملين. وهنا لا نسمي الذين يتبعون الهوى كفارا، بل نقول أنهم منافقون. ولابد لكل إنسان من شعبة من النفاق إلا من أخلصه الله سبحانه وتعالى. النفاق يتلصص في قلب الإنسان، وليس من الصحيح أن يزكي الإنسان نفسه ويقول أنا خلاص طاهر مطهر، لا، قد تكون لديه شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. وكيف التعامل مع هؤلاء؟ المنافقون يحبون أن يتحاكموا إلى من يزعمون أنه يحقق أهدافهم، يعني فد واحد ظالم لكن يعرف أنه إذا تحاكم إلى الأولياء الله، إلى العلماء الربانيين، إلى أولي الأمر الصالحين، فإنهم سوف يحكمون عليه، فيبحث عن طاغية ظالم يتحاكم إليه، وهنا تبدأ المفارقة. ربنا أمرك بأن تتحاكم إلى الصالحين من عباده، إلى أولي الأمر الذين سبق وأن قلنا أنه عقلا لا يجوز أن يأمر الله باتباع من يأمر بالظلم أو يدعو إلى الهوى أو يترك هدى الرب سبحانه وتعالى، عقلا لا يجوز. إذن أولي الأمر يعني أولئك الذين يمثلون أوامر الله سبحانه وتعالى ويدعون إلى حكم الله سبحانه وتعالى. ستحدث هنا المشكلة، أن هذا راح إلى الطاغوت وحكم له، لكن ليس دائما الطاغوت يحكم لمثله، ربما الطاغوت غدا يحكم عليه. فهنا يبحث عن أولي الأمر فيرجع إليه. ثم إن حكم الطاغوت عادة يسبب في الفوضى، يسبب في الطبقية، يسبب في الظلم. حكم الطاغوت مرفوض حتى عند أولئك الذين يتبعونه لفترة معينة، سيجدون عنده الكثير من السلبيات، فيتمنون أن يتحاكموا إلى من يمثل خط الرب سبحانه وتعالى. وهنا يأتون إليه مذعنين مستغفرين. فما هو موقف الرسول أو من يتبع الرسول، أولياء الله من خلفاء الرسول والعلماء الربانيين ومن أشبه، ما هو موقفه؟ موقفه أن يعرض عنهم ويستغفر لهم ويستقبلهم، لأنهم بالتالي جزء من المجتمع الإسلامي ظاهرا. فربما يسبب هذا نوع من التوبة عليهم والاستغفار لهم. وحول هذه القضايا التي تبدو أنها جوهر سورة النساء، حيث أن السورة التي تبين لنا ملامح المجتمع الإسلامي، هذه السورة تحدثنا أيضا عن قيادة الإسلامية. والقيادة الإسلامية كما سبق وأن قلنا هي قيادة شاملة للعواطف والعقول والسلوك والعلاقات والسياسة أيضا. وهذه القيادة تتمثل في قيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما، وهذه نقطة مهمة جدا، وكلما ربنا سبحانه وتعالى بينه فيما يتصل بالنبي وبقيادته وبالكثير من صفاته، لابد أن تتجسد في خلفائه. والأحكام هي الأحكام إلا ما استثني من ما يسمى بمختصات النبي صلى الله عليه وآله. الآن ربنا سبحانه وتعالى في الآية 62 يقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ما هذه المصيبة؟ المصيبة هي أن حكم الطاغوت سوف يكون حكما ظالما، حكما ينشر الفوضى في المجتمع. والوجدان الإنسان يرفض هذا الحكم. وهنا يعود الناس إلى القيادة الإسلامية حينما يعودون إلى القيادة الإسلامية مضطرين، فعلى القيادة الإسلامية أن تستوعبهم ولا ترفضهم ولا تأخذهم بجرمهم وخطيئتهم الأولى التي رأيناها، كيف أنهم اتبعوا الطاغوت. فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هنا بصيرة مهمة جدا، قسم من هؤلاء المنافقين كانوا ولا يزالون في المجتمعات يدعون أنهم إنما اتبعوا الطاغوت وتحاكموا إليه من أجل الإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان في رأيهم الإصلاح، لأن المجتمع اختلف على نفسه بين من اتبع الرسول وخلفاءه أو اتبع الطاغوت وأمثاله، فهنا اختلفت الأمراء ونحن نصلح الأمور. حقا ليس هناك إصلاح بين الحق والباطل، بين الله والشيطان، بين الرسول والطاغوت. ونحن كنا نريد إصلاح، كنا نريد الوحدة، توفيق. ربنا يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، إنما ذهبوا إلى الطاغوت ابتغاء الحصول على بعض المصالح الذاتية. ربنا مع ذلك يقول فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يا أيها الرسول، يا خليفة الرسول، يا من يمثل خط الرسالة، استوعب هؤلاء، لأن هؤلاء بالتالي جزء من المجتمع الإنساني أو الإسلامي، وعلينا أن نستوعبهم لكي لا يشطوا عن الطريق ولا يضلوا ضلالا بعيدا. ثم ربنا يبين جوهر ما في هذه السورة حسب ظني، ويقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لا يأتي الرسول من أجل الموعظة فقط، الرسول يأتي من أجل أن تتمحور حوله طاقات المجتمع الإنساني، ذلك عبر طاعته وتسليمه له في الأمور. لذلك تجد في الآيات القرآنية الأنبياء كانوا ينادون بأعلى صوتهم ويدعون الناس إلى تقوى الله وطاعتهم، اتقوا الله وأطيعونه. الرسول يقول، كل رسول يقول لقومه اتقوا الله وأطيعونه، يعني اطيعوا الرسول. إذن هذه قضية ليست هامشية، قضية محورية، طاعة الرسول، وطبيعي طاعة من يمثله من أولي الأمر من بعده. والطاعة تكون بإذن الله، هاي كلمة إذن الله تتكرر، معنى هذه الكلمة أنه ليست طاعة ذاتية، أنت لا تطيع الرسول بشخصه، إنما لأنه رسول، لأنه يحكم بإذن الله، لأنه يحكم بأحكام الدين. كذلك حينما تطيع عالما ربانيا لابد أن تطيعه بصفته الاعتبارية وليس بصفته الذاتية، بإذن الله. ثم ربنا يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا عدة بصائر نستفيدها من هذه الآية الكريمة، وهي بصائر تمسنا، تمس مصالحنا، حياتنا، ديننا. البصيرة الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعل شرط قبول عبادة العبد أن يعبده بنفس الطريق والمنهج الذي أمر به. أنا أعبد الله بس ما أصلي، شو تسوي مكان أصفق حتى الله يرضى عني، أرقص حتى الله يرضى عني، أتحرك في الشوارع حتى لا الله قال لك إذا تريدني استمع إلى الرسول شو يقول لك طبقه. طاعتنا لله لا يمكن أن تكون إلا عبر رسول الله. سبق وأن قلت أن إبليس اقترح على ربه سبحانه وتعالى، قال إلهي أنا 4000 سنة أسجد لك بس ما أسجد لآدم. الله قال أنا أريد، ما أريد عبادة، بس يمكن هالكلام بهالأسلوب؟ أنا أريد طاعة، أنت لازم تطيعني تسجد لهذا التراب اللي على الأرض. يعني كان مثال النبي آدم سلام الله عليه، مت بدي سجدتك. هذا التكبر يجب أن يزول، يجب أن نضغط على أنفسنا حتى نطهرها من الكبر، من الذاتية، من الأنانية. واحد شيء ثاني، باعتبار الأمر كذلك، فإن استغفار الإنسان وتوبته مشروطة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. استغفار الرسول شفاعته. هنا لوجدوا الله توابا رحيما. تعال من الباب الذي أمرك الله به، شوف الله شلون يستقبلك. تواب ورحيم، تواب يتوب عنك ما مضى ويرحمك في المستقبل. أما إذا تروح بأبواب أخرى ما تحصل شيء. يقال أن عربيا جاء للمدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل. وين قبر النبي؟ هذا قبر النبي. إجي قاعد عند القبر ويبكي ويقول: يا رسول الله، أنا صليت صلاتي صليتها، زكاة أعطيت، أوامرك طبقتها، بس عندي ذنوب وأريد تستغفرني. وهو يبكي ويلطم ويعني يأخذ من تراب القبر. يقال هذه في الرواية الموجودة في التفاسير، سمع صوتا من القبر قال: قبلت توبتك. وهنا أيضا مفارقة يجب أن نهتم بها. الرسول حياته ومماته واحدة، كما نحن نستغفر ربنا عند الرسول حينما كان حيا، كذلك ينبغي أن نستغفر الرسول عند قبره. وإن لم نكن قريبين من قبره نتوسل إلى الله به ليغفر لنا الله ذنوبنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أنت تقراها إن شاء الله إذا زرت النبي محمد صلى الله عليه وآله في زيارته، تقول: يا رب أنت قلت. هاي كلام الزائر للنبي: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأنا أعلم بأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، وأنا أستغفرك هنا فاغفر لي. هذه كلامك. طبعا نحن هذا الكلام نقولها أيضا عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأنهم بضعة من الرسول، خط الرسول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. حينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيدفن في أرض خراسان بضعة مني، من النبي بضعة منه، فنحن أيضا نذهب إلى خراسان وندعو الله عند قبر الإمام رضا سلام الله عليه، ونستغفر الله ويستغفر لنا الإمام سلام الله عليه بفضله وجوده، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل توبتنا. هاي طريق، لا تروح طريق ثاني، ما تلقى طريق ثاني إلى الله إلا عبر الأنبياء ونبينا والأئمة عليهم الصلاة والسلام. ثم ربنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما في حياتهم، الإيمان بالرسول يعني تطبيق كل ما يأمر به. نتحاكم إليه، نتحاكم إلى خلفائه، نتحاكم إلى سنته وسيرته، لا نتحكم إلى الطاغوت. فإذا اختلفنا في بيننا في أمر رجعنا إلى الرسول، ورجعنا إلى خلفاء الرسول، ورجعنا إلى العلماء الربانيين، ولم نرجع إلى الطاغوت، نرده إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر، وأولي الأمر الذين هم في خط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يقول فلا وربك، الله ما يحتاج يحلف، لكن سبحان الله يحلف يمينا بالله، ربنا هو الذي يحلف بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يتحاكمون إليك في الاختلاف، الشجر يعني ظهر بيناتهم من الخلاف. طيب الرسول حكم، ما هو موقفك؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يحكم لهذا على هذا، المحكوم عليه يجب أن لا يجد في قلبه حرجا وضيقا من حكمك، ويسلم تسليمه، يسلم تسليم للرسول، مو لقلقة لسان تقول السلام على رسول الله، السلام على نبي الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. التسليم هذا ظاهر، الحقيقة التسليم هو الخضوع الكامل، القبول الكامل بما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يصدق فيما يرتبط بالسياق من أن الذين تحاكموا إلى الطاغوت حينما وجدوا عند الطغاة الفوضى والفساد العريض، وجدوا حكم الطغاة انتهى إلى الظلم، إلى الدكتاتورية، إلى خراب البلاد، رجعوا إلى الإسلام، رجعوا إلى الدين. ونحن نجد في بلادنا مثلا حينما داهمتنا الفرق الإرهابية الظالمة، الناس اتجهوا إلى العلماء وسمعوا كلام العلماء، والله سبحانه وتعالى دفع هذه الغائلة عنهم. بالسؤال بعد ما دفع هاي الغائلة رجعوا إلى عاداتهم القديمة، هم بحثوا عن الطاغوت، كل واحد بحث عن مصلحته وحزبه وجماعته، وهذا خطأ. لابد أن دائما يكون المجتمع الإسلامي مجتمع متراص متكامل في الجسد الواحد، وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى أنه الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. هذا المجتمع الإسلامي في سلمه، في حربه، في علاقاته، في قضاياه الاجتماعية، إحنا ندعو إلى مجتمع متكامل دينيا وتحت قيادة الرسول. تقول أين الرسول؟ أقول الرسول موجود، يتمثل في القرآن، يتمثل في كلماته المضيئة، في سيرته المضيئة، ويتمثل في من يخلفه ممن أمر الرسول باتباعه، وهم الأئمة المعصومون ومن بعدهم العلماء الربانيون. هذا مجتمع، وكلما رأينا من خير إنما هو من هذا المجتمع. وحقيقة لكي لا أكون سلبيا في الحديث، نحن نجد المجتمعات الإسلامية اليوم بنسبة معينة وربما نسبة كبيرة لا تزال على هدى الرسول وهدى القرآن الكريم، متماسكين متعاونين، وكلما عندهم من خير هو في هذه الناحية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.